وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب النكاح. الحديث 60 بعد 108 مظبوط. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. الحديث رواه الإمام مسلم. أوطاس بفتح الهمزة وسكون الواو ثم طاء مهملة بعدها ألف وآخره سين مهملة. لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في حنين انتهى بعض فلولهم إلى أوطاس وتجمعوا فيها فبعث في إثرهم سري عليه أبو عامر الأشعري، فحصلت معركة هي امتداد لغزوة حنين في الزمان والمكان، ولا يوجد الآن مكان بهذا الاسم، وإنما قال لي بعض الثقات المطلعين من سكان تلك المنطقة أن أوطاس والمسمات الآن بالبهيتة الواقعة بين السيل الكبير وقرن المنازل وبين نخلة اليمانية، تبعد مكة شرقا بنحو 60 كيلو. ولا تبعد صحة هذه التسمية، فإن هذا المكان يتلائم مع أحوال الغزوة ووصف دريد بن الصمة له بقوله: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. المتعة يقال تمتع تمتعا من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به، والاسم المتع وهو النكاح المؤقت بأمد معلوم، ويرتفع النكاح بانقضاء الزمن المؤقت. الحديث 61 بعد 108. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. الحديث 62 بعد 108. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبو داود الحديث 63 بعد 108. وعن ربيع بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. ما يؤخذ من الحديث من الأحاديث: المتعة مشتقة من التمتع بالشيء، سميت بذلك لأن الغرض أن يتمتع الرجل بالمرأة المعقود عليها إلى مدة، وتعريف عقدها أن الرجل يتزوج المرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة. كلمة أو مجهولة يعني تزوج وفي نيته أن يطلقها، نحن قلناها وبيناها، الزواج بنية الطلاق، قلنا الصواب أنه لا يجوز. ونظامها عند الرافضة هي نكاح مؤقت بأمد معلوم أو مجهول، وغايته إلى 45 يوما، وينتهي العقد بانقضاء الزمن المؤقت، وهو عندهم لا يوجب نفقة ولا يحصل به توارث ولا نسب، وليس له عدة، وإنما فيه الاستبراء. رخص في المتعة زمن يسير للضرورة، ثم حرمت تحريبا مؤبدا، فهذا الترخيص المؤقت أوجد شبهة عند نفر قليل رخصوا فيها أيضا عند الضرورة، ثم رجعوا أيضا عن هذا الترخيص، ومنهم ابن عباس فقد رجع وقال بالتحريم، ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمها تحريما مؤبدا مطلقا. قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. قال شيخ الإسلام: الروايات متواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وإنها لما حرمت عام الفتح عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك. قال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرمت بعد ذلك، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. الحديث 60 بعد 108 يدل على تحريم المتعة عام أوطاس، وذلك في شوال من عام 8 من الهجرة، وأن الرخصة فيها 3 أيام فقط. أما الحديث 63 بعد 108 فإنه يفيد أنه حصل في المتعة ترخيص، وأنها بعد هذا الترخيص حرمت تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ويدل الحديث 63 بعد 108 على وجوب الإقلاع في الحال عن هذه الرخصة وإخلاء سبيل هؤلاء المستمتع بهن ليذهبن إلى أهلهن. ولم يذكر في هذا الإخلاء طلاق ولا فسخ، مما يدل على أنه ليس بعقد حقيقي يوجب الطلاق والفسخ، وإنما المرأة أشبه بالأجير تنتهي مدته فيترك ويذهب إلى أهله. نهي عن الأخذ مما أعطيت من الأجر لأنه عوض عن استمتاعه بها هذه المدة التي أقامت عنده. أما الحديث 61 و62 بعد 108 فإنهما يدلان على أن المتعة أبيحت قبل خيبر ثم حرمت فيها. قال النووي: الصحيح المختار أن تحريم المتعة وإباحتها كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطس للتصالمة، ثم حرمت بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل يوم خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح، لأن الرواية التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع من تكرير الإباحة. قال صاحب الروضة الندية: قال في شرح السنة: اتفق العلماء على تحريم المتعة، والأحاديث في هذا متواترة، ورواية تحريمها إلى يوم القيامة هي الحدة في هذا الباب، لا يعوض ما روي عن بعض الصحابة أنهم ثبتوا على المتعة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته إلى آخر أيام عمر. فإن من علم النسخ المؤبد حد على من لم يعلم، واستمرار من استمر عليه إنما كان لعدم علمه بالناسخ. وأما ما يقول به جماعة من المتأخر من أن تحريم المتعة قطعي وحديث تحريمها على التأبيد الظني والظن لا ينسخ القطعي، فالجواب أن كون التحليل قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز، فذلك إن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين: أحدهما أنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح، الثاني أنه عموم وهو ظني الدلالة. على أنه قد روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت المتعة حتى نزل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. وهذا يدل على أن التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما هو قطعي المتن. وإن كان التحليل قطعيا لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر، فيقال: قد وقع الإجماع أيضا على التحريم في الجملة من الجميع، وإنما الخلاف في التأبيد هل رفع أم لا. وكون هذا التأبيد ظنيا لا يستلزم ظنية التحريم الذي رفع النسخ به، فالحاصل أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه المقيد بقيد ظني وهو التأبيد، فالناسخ قطعي. فهذا على التسليم أنه ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعيا كما قرره جمهور أهل الأصول. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الرابع والستون بعد 108 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. فضل حاجة في الصفحة اللي قبلها؟ ها؟ الصفحة الماضية بقي شيء ولا خلصنا؟ ها؟ لا فرغنا منها شيء. حضر الحديث الصحيح وهو من حديث عبد الله بن مسعود ولحديثه طريقان. الأولى أخرجها أحمد والنسائي والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن القتان وقال ابن دقيق العيد على شرط البخاري. الثاني عن أبي الواصل عنه أخرج إسحاق ورجال السند ثقات، رجال مسلم عن غير أبي واصل وهو مجهول. وأما شواهده فمنها حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وإسحاق والترمذي في العلل وابن الجارود والبيهقي وحسنه البخاري. حديث علي بن أبي طالب أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من طرق عن الشعبي عن الحارث عنه عن أحمد من طريق أبي إسحاق عنه، وفي السند الحارث الأعور ضعيف وهو متهم بالكذب. حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه موقوفا من طريق زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف. وهذه الأحاديث تواردت على معنى واحد، بعضها جيد وبعضها ضعيف، ولكنه ضعيف خفيف، ولذا فهي شاهد بطرقها على صحة ما جاء في هذا الباب. انتهى ملخصا من كلام إرواء الغليل للألباني. ولصحته فقد احتج به ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكان وغيرهم. مفردات الحديث: المحلل بكسر اللام اسم فاعل سمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. المحلل له بفتح اللام اسم مفعول هو الذي يراد إجراء التحليل من أجله، ونكاح التحليل أن يتزوج المحلل بكسر اللام المطلقة البائنة بينونة كبرى، بشرط أنه متى أحلها للزوج الأول طلقها. طبعا احنا ملينا كل الأنكحة الفاسدة بالتفصيل، ولكن بنقرأ لعل يكون شيء تركناه أو نتذكر ما كتبناه. ما يؤخذ من الحديث: نكاح التحليل أن يتزوج المطلقة ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها الثاني للأول طلقها. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وهو قول فقهاء التابعين، لما روى الحاكم وابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال: المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. الحديث يدل على تحريم التحليل، والنهي يقتضي البطلان. قال الشيخ تقي الدين: أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. لما يا أخوان؟ لأن النهي هنا عاد إلى الشيء بعينه، لأن احنا قلنا إن النهي إن كان عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه أو إلى شرط من شروطه يكون فاسد ولا تترتب عليه الآثار. وعلشان كده الرأي الراجح أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل، واخد بالك، وأن نكاح الشغار باطل، ونكاح المتعة باطل، وكذلك نكاح المحلل والمحلل له باطل، أي لا تترتب عليه الآثار المترتبة على النكاح الصحيح. ها؟ نعم؟ لا، غير الاستحلال. لا. قال الشيخ تقي الدين: أجمع على تحريم نكاح المحلل، واتفق أهل الفتوى على أنه إذا اشترط التحليل في العقد كان باطلا. قال في شرح الإقناع: نكاح المحلل هو أن يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو نوى المحلل أنه متى أحلها للأول طلقها ولم يرجع عن نيته عند العقد، والنكاح في الصورة المذكورة حرام غير صحيح. ولا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول لبطلانه. قال الموفق: فلو شرط عليه قبل العقد أن يحللها لمطلقة ثلاثا ثم نوى عند العقد غير ما اشترط عليه وأن نكاحه نكاح رغبة صح نكاحه. قال شيخ الإسلام: التحليل الذي يتواطؤون عليه مع الزوج لفظي أو عرفي على أن يطلق المرأة أو ينوي الزوج ذلك، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله في أحاديث متعددة، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للمحلل إمساكها بل يجب عليه فراقها، وهذا مما اتفق عليه الصحابة والتابعون واتفق عليه أئمة الفتوى كلهم على أنه إذا اشترط التحليل في العقد صار باطلا بلا فرق عندهم بين هذا العرف أو اللفظي. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: نكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل فقط، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم. قال الشيخ صديق حسن خان: حديث لعن المحلل مروي من طرق وعن جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن، واللعن لا يكون إلا على الذنب، هو أشد الذنوب. وعن أبي هريرة، الحديث 65 بعد 808، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الحديث صحيح. قال ابن حجر رجاله ثقات. قال ابن عبد الهادي في المحرر اسناده صحيح الى عمرو وهو ثقه محتج به عند الجمهور وصححه الحاكم واقره الذهبي. مفردات الحديث: الزاني المجلود. الزاني هو من اقترف فاحشه الزنا، واما المجلود فهو الذي اقيم عليه حد الزنا وهو وصف اغلبي. اكتب عندك: والجلد لا يكون الا للزاني الغير محصن. والجلد لا يكون الا للزاني الغير محصن. ومن تاني؟ لا انا بكلم، لا انا بكلم على الزنا والعبد، والعبد سواء محصن او غير ايه او غير محصن. اكتب: وكذلك العبد سواء كان محصنا او غير محصن. وكذلك العبد اذا كان محصنا او غير محصن. يعني اكثر ما يقع في الزنا هو الغير محصن. هذا معنى كلمة وصف أغلبي ظني. ما يؤخذ من الحديث: النكاح لغة الوطء والعض، وسمي هنا ما يفعله المجود نكاحا مجازا لا حقيقة له، لأنه جعل طريقا إلى الوطء. فالراجح أن المراد بالحديث هو تشنيع الزنا، وأنه لا يقع من رجل عفيف على امرأة عفيفة، وإنما يقع من رجل عادته الزنا على امرأة مثله مسافحة زانية. وهذا المعني في الحديث وهو الراجح في معنى الآية الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. قال ابن كثير: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زاني أو مشرك، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عصية أو مشرك لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، أي عاصي بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال النووي: عن حبيب ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ليس هذا بالنكاح، وإنما هو الجماع، لا يزني إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجدود إلا مثله. وقال ابن جزي: معنى الآية ذم الزنا وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافق عليه من النساء إلا زاني أو مشرك. ينكح على هذا بمعنى يجامع. قال شيخ الإسلام: من أول هذه الآية إلى العقد فبطلان قوله ظاهر. وحمل الحديث أكثر العلماء على معنى أن الزاني المجلود لا يرغب عقد الزواج إلا على مثله، وكذلك الزانية لا ترغب في الزواج إلا من عاص مثله. الذي يدل عليه الحديث هو النهي عن ذلك، لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم أن ينكح زان عفيفة، كما أنه يحرم أن تنكح عفيفة زانيا. وصرح بالتحريم بقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزناء، فإنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية يناسب حاله حالها أو مشركة بالله، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. وقال في نيل المآربي: وتحرم الزانية على زان غيره حتى تتوب وتنقضي عدته. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم: لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى تقضي عدتها بوضع حمله. معايا شيخ صبري؟ لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه من الزنا. شوف بقى، تخيل الكلام ده بيحصل عياذا بالله، ربنا عارفينه وياكم، وبيروح يعقد وتنه عايش معاه. يعني واحد زنى بفتاة وحملت، الحق بلا فضيحة وجرسة، اكتب الكتاب وادخل ويعيشوا زنا. انظر إلى كم من السنين يعيش في زنا، وكم من الأولاد ينسبون إليه وليس بأولاده. ده كله نشأ منين؟ من عدم الصدع بالحق. وقلنا أن كل امرأة وطئت لا يجوز أن توطأ من غير من وطأها حتى يستبرأ رحمها، لازم. يبقى هنا وقعت في الزنا عيادا بالله وحملت خلاص. طب انت عاوز اتجوزها ده الماء مائي. نعم. علشان كده راح زاد الشيخ حضر اتفقت كلمة العلماء على ان نسب المولود الى الرجل يكون بشرطين. فضل يا شيخ طارق. السؤال واضح ولا مش واضح الاول؟ نسب المولود الى الرجل يكون بشرطين، ايه هم؟ احسنت. ايه تاني؟ العقد. يبقى علشان انسب مولود لرجل عند شرطين مجتمعين، عقد النكاح الصحيح. معايا يا شيخ احمد؟ عقد النكاح الصحيح. الشرط الثاني امكانية الوطء. بهذين الشرطين نقول الولد ده ابن الرجل ده. طيب عقد النكاح ولم تتحقق امكانية الوطء ولم يخلو بها مطلقا، ما ينفعش ينسب. طيب وطأها والماء الذي منه تكون منه الولد وما فيش عقد نكاح لا ينسب إليه أبدا. يبقى بناء على ذلك، لأن للأسف بعض الناس بيفتي بجواز ذلك. طب أنت على أي أساس هذه النطفة تنسبها نسبة شرعية لهذا الذكر؟ على أي أساس وقد وصلت إلى الرحم بطريق محرم تنسبه إزاي؟ شوف يا أخوانا مدى الفساد الذي تعود به المجتمعات، ويشكون من فقر ومن كذا ومن كذا. ثم تشوف المعاصي، ودي من أقبح المعاصي الزنا عيادا بالله، وبالذات بقى إذا كان الزنا مغلفا أو مقنعا بشيء من الشبه. طيب يقول لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى تنقضي عدتها بوضع حمله. قال شيخ الإسلام نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنا بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره، ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. وإذا كانت المرأة تزني لم يكن لها أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها، وإلا كان ديوثا لاختلاف المادتين نجاسة وطهارة وطيبا وخبثا، ولاختلاف الوطء حلالا أو حراما. الحديث 66 بعد 108، وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها ما ذاق من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. مفردات الحديث: رجل هو رفاعة ابن شمول القرذي، ورفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء. الرجل الثاني عبد الرحمن ابن الزبير بن باطة القرذي أيضا، والزبير بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة. يدخل بها المرب، دخول هنا ليس مجرد الخلوة وإنما هو الوطء. يذوق يقال ذاق يذوق ذوقا، اختبر الطعم والذوق والحس التي تميز بها خواص الأجسام الطعمية بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. وقال في المحيط: الأصل في الذوق تعرف الطعم ثم كثر حتى جعل عبارة عن كل تجربة، ومنه معنى الحديث. عسيلتها بضم العين وفتح السين بعدها ياء مثنى تصغير عسلة، والعسل فيه لغتان التأنيث والتذكير، فأتت العسيلة لذلك، لأن المؤنث يرد إليه الهاء إذا صغر. قال في النهاية: شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار له ذوقا. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة الجماع. طلق رجل فسأل، جاء في البخاري أن التي سألت هي امرأة رفاعة، وجاء في فتح الباري أن اسم المرأة السائلة المطلقة هي تميمة بنت وهب القرظي، ولا مانع من أن يكون كل من المطلق والمطلقة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. كل ده أمليناه عليكم. ما يؤخذ من الحديث الطلاق بلفظ الثلاث، سواء كانت مجموعة بلفظ واحد أو مفرقة بكلمات مكررات لم يتخللهن رجع ولا نكاح، هو طلاق بدعي محرم، وسيأتي بحثه إن شاء الله في كتاب الطلاق. يعني ما ندري ستأتي المنية قبل المجيء أم لا. الإجماع منعقد على أن الطلاق البدعي منهي عنه، كما أن النكاح المتعة منهي عنه، فمن صحح الطلاق البدعي يلزمه تصحيح نكاح المتعة ولا فرق. فهذا عقد وهذا عقد، ده عقد نكاح وده عقد طلاق. فلما نهى عن عقد نكاح المتعة ودل النهي على البطلان ولا تترتب عليه آثار، ونهى كذلك عن الطلاق البدعي، فكيف تصحح الطلاق البدعي ولا تصحح نكاح المتعة مع أن العقدين منهي عنهما؟ واضح يا مشايخ؟ علشان كده الفتوى بأن نكاح طلاق البدعة لا يقع فتوى لا يكن في قلبك ريب منها، وهو إن شاء الله القول الصحيح في هذه المسألة. لا لا، الخلاف سائغ غير مذموم ولكنه تضاد. طيب، المطلقة ثلاثا لا يحل لمطلقها الرجوع بها حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها الزوج ثم يطلقها وتعتد منه. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أسأل سؤال كده أبو عمر: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ما المراد بالنكاح هنا رحمة الله عليك؟ ها؟ دليلك ما هو النكاح في لغة العرب العقد والوط. انت هنا قلت الوط، اصبت الحق، بس انا عاوز دليل. فضل شغاط. لا، انا عاوز دليل من هنا مش من السنة، انا عاوز دليل من الآية. شغاط، يلا يا مشايخ فضل يا اخي. زوجا، لان احنا قلنا كلمة نكح اذا ضيفت الى الزوج معناها الوط، يقال نكح الرجل امرأته أي وطأه. طيب، نكح الرجل المرأة أي إيه؟ عقد عليه. فهمت يا شيخ؟ نكح الرجل امرأته أي جامعة، نكح الرجل المرأة أي عقد عليه. وبناء على ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الزوجات. يبقى نكح هنا بمعنى إيه؟ تألف يا لا. أنا قلت من الزوجات. يبقى هنا الإيه؟ الوط. طب ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء. العقد، أحسنت، العقد. يبقى بناء على ذلك زوجة الأب تحرم على ابنه بمجرد عقد الأب عليه، وكذلك وحلائل أبنائكم لا تكون المرأة حليلة إلا بعد العقد. واضح يا مشايخ؟ إلا بعد الإيه؟ العقد. يبقى بناء على ذلك إذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أبيه، وإذا عقد الرجل على امرأة حرمت على ابنه بمجرد العقد في الحالتين. أقول تاني ولا تحافظ؟ طيب، يقول: أما إن قصد الثاني بزواجه التحليل للأول فإن العقد غير صحيح. طب العقد غير صحيح، تترتب عليه أثار أم لا تترتب؟ لا تترتب عليه أثار، بل هو باطل، ونكاحه ووطؤه محرم، ولم تحل للزوج الأول، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. ولا بد لصحة حلها للزوج الأول ووطء الزوج الثاني، كما قال تعالى: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها وذاق الأول، وهو كناية عن الجماع. يبقى لازم الإصابة، ولا يكون في نيته التحليل، ولا في نيتها ولا في نية أحد من الأولياء. اتفق العلماء على أن النكاح الذي يحلها هو الإصابة، وذلك بإلاج الحشفة أو قدرها من مجبوب في فرج المرأة المطلقة مع انتشار وإن لم ينزل، فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة المباشرة دون الفرج ولا كون العقد الثاني باطلا أو فاسدا، بل لابد أن يكون بعقد صحيح. طبعا مسألة ولم ينزل هذه غير صحيحة، لأن العسالة لا تأتي إلا من الإنزال من الطرفين، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني ما دام أنه يجامع مثله وهو ابن 10 سنين. قال ابن القيم: شريعتنا أجمل الشرائع وأقوى بمصالح العباد، فله أن يعف زوجته، فإن طاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل إلا بعد نكاح زوج ثان، نكاح رغبة، فإباحتها بعد الزوج الآخر من أعظم النعم. قال الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل يشق عليه مفارقته أو لا، فإذا فارقه فعند ذلك يظهر، فلو جعل الله الطلق الوحيد مانعا من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة. ثم لما كان كمال التجربة لا يحل بالمرة الواحدة فلا جرم أثبت الله تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين، وبعد ذلك فقد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب، فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف، وإن كان الأصلح له تسريحها سرح على أحسن الوجوء. وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعباده سبحانه وتعالى. أي نعم، لا يحصل. باب الكفاءة مقدمة. ما ينفعش نقول كلام مبتدع ازاي يا شيخ خالد؟ لا، اكتب جنبها كده: لا يؤخذ العلم عن مبتدع. نعم، أعد علي رحمة الله عليك. ولد الزنا أم لأبيه؟ ما معنى ينسب لأمه أو لأبيه؟ لا، هو الـ ينسب لأمه أو لأبيه، طبعا كما لا أخفى عليكم لا ينسب لأبيه. تقول يا شيخ أحمد يا شيخ خضر؟ من هو أبي؟ نعم، أو بمعنى أدق عشان يكون كلامنا منضبط، ونحن نعرف من صاحب الماء الذي نتج منه هذا الولد. معايا يا أخوان؟ لا ينسب ولد الزنا إلى أبيه بالاتفاق وبالإجماع أبدا. علشان كده في إشكال العلماء ذكروه في قصة جريج العابد، فاكرينها؟ فيها نكتة، وهي إيه؟ لما حصل ما حصل من المرأة والكلام ده كله، والراعي وقع عليها فحملت، فقامت راحة للملك بتاع البلد قالت له: جريج العابد وقع علي وزنى بي والذي في أحشائي منه وولدت. فرحوا قصروا الصومعة وأتوا بجريج، قال: ما لكم؟ قالوا: زنيت بهذه فحملت منك فولدت هذا الغلام. فقال جريج: أمهلوني. فصلى ركعتين ثم ضرب بيده على الغلام وقال له: من أبوك؟ قال: فلان راعي الغنم. فدل الحديث على جواز نسبة ابن الزنا إلى أبيه لقوله: من أبوك؟ مظبوط؟ فالعلماء ردوا بوجهين. معايا يا محمد؟ الوجه الأول قالوا: لعل هذا كان في شريعتهم، أما في شريعتنا فلا يصح. الوجه الثاني قالوا: لا، وقول جريج من أبوك أي من صاحب الماء الذي أنت منه. واضح يا أخي الفضل؟ من صاحب الماء الذي إيه؟ أنت منه. فهنا قالوا إن ولد الزنا لا ينسب لأبيه، يعني لا يسمى باسم أبيه، ولا تترتب عليه الأحكام إلا المحرمية في البضعية. يعني إيه؟ رجل زنى بامرأة فحملت منه وولدت بنتا، فأصبح في الحقيقة هي من مائه، وفي الشرع ليست بابنته، واخد بالك؟ فهنا العلماء قالوا يحرم النسب ولكن تبقى المحرمية في البضعية. البضعية يعني هي جزء منه. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن زمعة، قال هو لك يا عتبة واحتجبي منه يا سودة. واخد بالك؟ يبقى هنا المحرمية تبقى فين؟ في البضعية. فين؟ في البضعية. أضرب لك مثال، زيد زنى بامرأة فحملت فأنجبت بنتا وولدت، والبنت عاشت وكبرت. البنت دي من أمها؟ فلانة. طيب من أبوها يا أبا عمر؟ لا، من أبوها أعني من أبوها، أي من أبوها الشرعي. الجواب ليس لها أب شرعي ولكن لها أب في الحقيقة اللي هو زيد، كويس كده؟ طيب تنسب إليه؟ لا تنسب إليه. ترث منه؟ كلام كويس أوي. السؤال بقى هو يا عبد الله، زيد ده تزوج من امرأة أخرى زواجا شرعيا ثم أنجب غلاما، أيصح لهذا الغلام أن يتزوج بهذه البنت أم لا يصح؟ مع أنها مش أخته، يعني قدام المأذون قال لك يا عم هات اسمك كذا، طب واسم الأم؟ وده اللي بيحصل في المأذون دلوقتي، لازم يجيب اسم أم الزوجة واسم أم الزوج، والصواب يجيب اسم المرضعة من رضعتك. طب ومين برضه يجيب؟ صواب يجيب لبن الفحل، ده كله وارد ولازم، واخد بالك؟ فهنا المأذون قعد يبص مفيش أي علاقة بينهم خالص. وفي الحقيقة أن هذه البنت أختا لهذا الولد بالنسب أم في البضعية؟ أحسنت، في البضعية، يبقى لا تصح. واضح يا مشايخ؟ شفتوا بقى عدم التدقيق في مسائل النكاح خطير. وعشان كده أرجو أن تربطوا بين أمرين، ركز معي محمد فتحي، بين أمرين. إيه الأمرين دولت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، وذكرناه في رسالتنا الموسومة بهلاك الأمم، ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. قارن بين هذا النص وبين الخلل في الأنكحة والأنكحة الفاسدة وبين ما نحن فيه من دمار، يتضح لديك الأمر. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي لابد أن نفرق بين المحرمية في النسب وبين المحرية من أجل الإيه؟ من أجل البضعية. الغلام كان حتة من عتبة بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر يا رسول الله إنه قطعة من أخي، وعائشة قالت كان قطعة من عتبة بن أبي وقاص، ومع ذلك سيدنا النبي قال إيه؟ هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الإيه؟ الحجر، واحتجبي منه يا سودة. ليه؟ واحتجبي منه يا سودة وهو لك يا عبد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد أي أخوك بحكم الولد للفراش. وقلت لكم قبل كده لأن الوقعة دي حصلت في فتح مكة، وكان زمعة مات والأمة ماتت وعتبة بن أبي وقاص مات، ما عادش موجود إلا عبد بن زمعة والسيدة سودة بنت زمعة والغلام وسعد بن أبي وقاص. لدرجة سعد لما دخل مكة عتبة قال له هناك جاري أمة عند زمعة بن الأسود وطأتها فحملت مني فولدت، الواد ابن أخوه خده. سعد بن أبي وقاص في فتح مكة ماشي في شيخ غير مكة، لقى الواد حتة من أخوه أم مسكه قال له تعال. فلما قال احتجبي منه يا سودة، مع أنه قال هو لك يا عبد، فأثبت الأخوة من جانب وأثبت المحرمية من جانب آخر. المحرمية اللي هي جت من هنا البضعية قطعة من عدبة، والمحرمية الولد للإيه؟ للفراش. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ اكتب عندك. يا أخونا بيسأل أكرمه الله بيقول لو قدر أن الأمة موجودة وقالت فعلا الولد ده ابن عتبة ابن أبي وقاص، واخبلك في هذه الحالة لا ينسب لعتبة ولا ينسب لزمعة، بل ينسب لمين؟ للجاري. ها؟ ما هنا ايه معنى الولد الفراش؟ اكرمك الله، الولد للفراش، وما ان المرأة تصير فراشا اذا ولدت في اقل مدة للحمل مع امكانية الوطء. هنا صاحبة الفراش هي اللي انكرت، واخد بالك انت ازاي؟ او صاحب الفراش، يعني الرجل، المرأة قالت الولد ده من هذا الرجل زوجي، الزوج قال لا ولا اعرفه. طب ازاي ده ولد في فراشك؟ في فراشك يعني والمرأة في ذمتك، مش في فراشك يعني المرتبة والسر، لا، المرأة في ذمتك وقد ولدت، فكيف تقول ليس بابنك؟ قال لا ايوه مش ابني، انا اضرب وانا عارف ايه اللي بيحصل مثلا يعني. ففي الحالة دي يتم ايه؟ احسنت، اللعان. بس هنا يتم اللعان على ان هذا الغلام ليس من مائي، ولا يشترط ان يقول من ماء فلان، بل يكفي نفي الابن عنه. فاذا ثبت اللعان منه يثبت اللعان منها، لازم تقول اشهد بالله اربع شهادات ان الولد ده من ماء هذا الرجل، وما خلطت وما اتيت، واخبلت. فاذا لعنت المراه ولعن الرجل خلاص يفرق ايه بينهم على التأبين. طب الحكم الشرعي الولد ينسب لمين؟ لامه، ينسب لامه اي نسبه توارث ومحرميه وقرابه وحقوق وشهادات ووجوب نفقه، هذا معنى ينسب لامه. اما ينادي يقول مثلا سعيد ابن سعديه، لا هتش قال الكلام، بنختار له اسما من المجتمع لا يوافق اسما على الحقيقه ثم ينادى به في المجتمع ليعرف بين الناس، هو ده الغرض من الايه من التسميه. نعم يا نعم اي لا احنا ملناها قلنا النسب لا. ها لا, لا يجوز. اكتب عندك الكفاءة في النكاح. بتقول يا شيخ احمد؟ حاضر. سبع ورقات. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة، والأيام بنا، ستعلمون فضل هذه الدروس بعد حين وإحنا عايشين، فعلشان كده خدوا بالكم واتعب. أنا مقدر والله اللي أنتوا فيه لأني زيكم، يعني مقدر شدة الحر والتعب ومجيئك من السفر ولسه راجع، وكمان ممكن يوقفك وهات البطاقة، كل ده أنا مقدر والله، مقدر والله ونص بعيني. ولكن احنا ما عادش قدامنا غير سبيلين اتنين، معلش غلط، السبيل اولا ان نصبر، السبيل الثاني نقعد في البيوت. رايك يا واد؟ احسنت يا ابني، ربنا يبارك فيك. بس فرجاء ايه، حاول كده، ودايما عاوزين نكون عون لما فيما بيننا، نتعاون يعني. الواد ابو مالك ما شفتوش، يا عبد الله اخوك فين؟ ده كان بيعتمر. طب ما العمره خلص ما جاش ليه؟ اسالني شوفولي ده، وبوصيكم بكده، انا ممكن يعني اغفل وممكن افتكر ثم انسى. رجائي اي اخ، احنا لان احنا بفضل الله الامور استقرت، معروفين يعني، لدرجه ان انا بنظر مثلا هنا بشوف مثلا ايه اخونا مش اعرف ان هو كان هنا، يا اولاد اخوك محمود فين؟ لانه مكانه هنا. مثلا طارق عمال يتنطط لي من هنا لهنا واخد بالك انت، فاقعد ابص والف لحد ما اشوف لقيته اه ماشي من الدرع على العمود مش مشكله، واخد بالكم شيء فرجائي، لان مهم جدا وجودنا والسؤال بعضنا عن بعض بيعطيك حافز، بيعطيك حافز، واخد بالك. فرجاء الله يبارك فيكم، نتعاون فيما بيننا ويسأل بعضنا على بعض، ويعني يكفي السؤال والله قدرنا نعمل حاجة خلاص، ما استطعنا جهد المقل، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. اكتب عندك الكفاءة في النكاح، ده طبعا مبحث مهم، عشان بعض الناس يقول لك لا ده معاها بكالوريوس، واخد بالك التاني، وده معاها دبلوم، واحدة تقول لك ده انا طبيبة وزيها جو السباك. قال لا طب بس ما سباك هيوديك الجنة. تفضل يا شيخ. نعم نعم اه اه يقول لك الشعر اللي يقول لك ايه بقى، اه اللي هو اولها استنى افتكرها لك، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، الزنا قرض إن استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. ده كلام شاعر بنقوله من باب التنفير من الزنا. أما واحد زنى لابد أن يزنى بنسائه، من قال الكلام ده؟ الكلام ده غير صحيح مطلقا أبدا، وإن كان راسخ عند العوام، واخد بالك انت ازاي؟ علشان كده ساعات الواحد بيسمع وما بيحبش يلخلخ، يقول لك خليه اهو خلاص يتنم محترم ويخليه بعيد شويه، واخد بالك انت ازاي؟ والا القاعده العامه اخي اكرمك الله، ولا تزر وازره وزر اخرى، واخد بالك؟ ولكن هذا شعر، ولا تؤخذ الاحكام الشرعيه من الشعر، بل تؤخذ من الادله بتفاصيلها. نعم نعم، بغض النظر نسب الى من، ما انا بقول لك بغض النظر، انا لا اعلم، ولكن هب انه نسب الى الشافعي، كل احد يؤخذ من قوله ويرد عليه. معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك الكفاءة في النكاح، لغة هي المساواة والمماثلة، انواع الكفاءة، أنواع الكفاءة، أولا الكفاءة في الدين، وقد أجمع العلماء على اعتبارها، وأنها شرط في صحة العقد، وقد أجمع العلماء على اعتبارها وأنها شرط في صحة العقد، والمعني بها عدم زواج المسلمة من غير مسلم، والمعني بها عدم زواج المسلمة من غير مسلم، وكذلك عدم زواج المسلم من كافرة، أي ليست من أهل الكتاب، وهذا مجمع عليه. وكذلك عدم زواج المسلم من كافرة، أي ليست من أهل الكتاب، وهذا مجمع عليه. افتح قوس، ضابط أهل الكتاب، كل من تعبد لله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، وقد تنازع العلماء وقد تنازع العلماء في زواج صاحب الدين من الفاسق أو الفاجر أو المبتدع، وقد تنازع العلماء في زواج صاحب الدين من الفاسق أو الفاجر أو المبتدع بدعة غير مكفرة أو العكس، مع إجماعهم على صحة النكاح. مع إجماعهم على صحة النكاح. نعم. تنازعوا في الحرمة، أما الصحة ثبت الصحة. واخد بالك؟ الأدلة على ما سبق. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ودينها. لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ابن حجر وفي رواية عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بذات الدين. وفي رواية من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بذات الدين. والمعنى اللائق بذي الدين والمروءة، لا كلام ابن حجر انتهى، فعليك بذات الدين. والمعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين والمعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره. أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما في من تطول صحبته. فأمره صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. قال ابن حجر: وقوله تربت يداك، أي لصقتا بالتراب. وهو كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، كناية عن الفقر. ولكن لا يراد به حقيقته. انتهى كلام ابن حجر أول السطر. ها؟ وهو خبر بمعنى الدعاء ولكن لا يراد به حقيقته. قال النووي: والصحيح في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام من يا أخوانا؟ رحمة الله عليه. والصحيح في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع. فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين. فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لأنه أمر بذلك. انتهى كلام النووي. ها؟ أمر بذلك، أول السطر. وروى الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي. ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟ لأن إن أكرمكم عند الله. قال: هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليبلغ الشاهد الغائبة. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليبلغ الشاهد الغائبة. خدوا بالكم الكلام ده كله عند المحك ما بتلاقيهوش. يعني مثلا ودي عاوزكم تراعوها يا اخواننا شويه احسن. عيب اخ مثلا عاوز يتزوج فبنرشده على ذات الدين، نقول له الاخت ديت ذات دين نعرفها جيدا، ولكن ابتلاها ربنا عز وجل برجل فاسق فتزوجت وما تحملت فسقه فاختلعت منه ولها منه ولد، اقبل عليها يتأفف تؤخذ عليك، دادية تجل وتحترم لعدم رضاها بأن تعيش في ظل فاسق أبد. هي أنا بقى عندها ولد ولا عندها ولدين ولا عندها عشرة، ما أنت لا تدري من أين يأتيك الخير. كذلك مثلا نرشد البعض على الأخت الفلانية تروح تتأفف، ليه؟ تبدأ تتعلل بعلل أوهم من بيت العنكبوت، وده شيء محزن. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو أن تستوعبوا معنى الكفاءة بما دلت عليه الأدلة الشرعية، ونريد أن يكون كلامنا في مثل هذه المسائل هو المهيمن والمسيطر على أفعال. اكتب عندك وقائع من السنة تدل على عدم النظر إلى أي نوع من الكفاءة إلا الدين. أولا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية لزيد بن حارثة مولاه، بعد ذلك وأمر فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية بنت قيس الفهرية القرشية أن تتزوج أسامة بن زيد، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، مر بلال بن رباح وكان معه رفيقه ولكن اسمه ضيع عن بالي، فدخل على رجل من الأنصار قال له احنا اثنين عاوزين نتجوز من عندك، فقال له الأنصاري من أنتما؟ قال كنا كافرين فهدانا الله، وفقيرين فأغنانا الله، ومملوكين فأعتقنا الله. فقال والله لا تبرح حتى أزوجكما. فخرج صدقه بيقول له يعني كنت تقول حاجة تانية؟ قال أسكت والله ما زوجنا إلا لصدقنا. وده الحقيقة والصدق، انت بتنظر لإيه؟ أدي بلال بن رباح وسيرته لا تخفى عليكم. وده مش كده بقى، ده خدوا بالكم احنا اليومين دولت ما بنهتمش لا بالحسب ولا بالنسب ولا الكلام ده. يعني ايه؟ لو لقيت واحد النعرة دي موجودة عنده سرعان ما تضمحل، ولكن عند العرب لا، ده كان مسألة الحسب والنسب عندهم من أخطر المسائل، ومع ذلك ذاء الشرع المطهر. انظر اهو بلال بن رباح تزوج اخت عبد الرحمن بن عوف، اكتب عندك وتزوج سالم مولى أبي حذيفة من هند بنت الوليد ابن عتبة، وتزوج سالم مولى أبي حذيفة من هند بنت الوليد ابن عتبة، وتزوج المقداد بن الأسود الكندي المشهور بالمقداد بن عمرو، من ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية، من ضباعة بالضاد بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمي، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمي بنت الزبير، اكتب عندك. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل يجوز أن يتزوج الرافضي بمسلمة؟ فقال الرافضة المحضة. فأجاب الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي. قال ابن القيم رحمه الله والذي يقتضيه الحكم، والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا. الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج عفيفة لفاجر، فلا تزوج عفيفة لفاجر أصلا وكمالا، فلا تزوج عفيفة لفاجر، ولم يتعدى القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، ولم يتعدى القرآن والسنة أمرا وراء ذلك. عنوان في وسط السطر الكفاءة في النسب. الكفاءة في النسب، ذهب البعض إلى اعتبار النسب من الكفاءة، نعم ذهب البعض إلى اعتبار النسب من الكفاءة، ومن أدلتهم على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث واثلة ابن الأسقع خدوا بالكم ساعات الكلمة دي بتصفح يقول ايه وائلة ابن الأسقع فعشان كده ضع ثلاث نقاط خيرا من ان تضع ايه ثمانية مقلوبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أول السطر فدل الحديث الصحيح على أفضلية بني هاشم على غيرهم فدل الحديث على أفضلية بني هاشم على غيرهم ولكن ليس فيه أن الهاشمية لا تتزوج إلا هاشمي فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زوج ابنتيه وهما هاشميتان زوج ابنتيه وهما هاشميتان لعثمان بن عفان وهو قرشي وكذلك زوج زينب بنت جحش وهي قرشية من زيد بن حارثة وهو مولى من الموالي مولى هو كان عبد ثم اعتق فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وعليه فلا عبرة باعتبار الكفاءة في النسب وعليه فلا عبرة باعتبار الكفاءة في النسب لثبوت السنة العملية بعكس ذلك النوع الثالث الكفاءة في المال استدل البعض على أن المال يعتبر في الكفاءة فلا تزوج الفقير من غني ولا العكس استدل البعض على أن المال يعتبر في الكفاءة فلا تزوج الفقير للغني ولا العكس واستدلوا على قولهم بما ثبت عند مسلم من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بما رواه مسلم من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو عمرو بن حفص فبت طلاقه. لما طلقها أبو عمرو بن حفص فبت طلاقها وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال وكيله والله ما لك علينا من شيء، والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس لك عليه نفقة. ركزوا معي هنا يا مشايخ. فقال لها ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. ها ها، ليس لك عليه نفقة، أو ليس، لا ليس لك عليه نفقة. خذوا بالكم معايا يا اخوانا، كما قلنا دائما ونعيد تاني، الشريعة كله لا يتجزأ، ولا بد أن تعمل النصوص كلها، وإلا يبقى صاحب هوى. فاحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وجاءت في موضعين. المرأة يا أخوانا إذا طلقت تمتع بما يسمى نفقة المتعة، هذه غير نفقة العدة. فرق بين الاثنين. نفقة العدة تثبت لها إذا ملك الزوج حق الرجعة. دم بالكم، يبقى الزوج طلق وله أن يراجع، والمرأة تعتد. طالما تعتد وله حق الرجعة في العدة هو ملزم بالنفقة. طيب طلق ولا يملك حق الرجعة، ودي عبارة عن حالتين. الحالة الأولى إن اختلعت، وما يسمى في مصرنا الطلاق على الإبراء. والحالة الثانية إذا طلقها وبت طلاقه. واضح يا مشايخ؟ يبقى في الحالتين دولت ليس للمرأة نفقة عدة، اللي هي مقصودة بحديث مين؟ فاطمة بنت قيس. ليس لك علينا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ليس لك عليه شيء، هي نفقة الايه؟ العد، لأنه ملوش حق الرجع. طب هو بيمسكها وبيصرف عليها لأنه ممكن يرجعها في أي وقت، خلاص انفق. طب مش هرجعها، والله ما نسمع كلامك إلا بعد انقضاء العد، العدة خلصت وما رجعتش خلاص، واخد بالك. أما نفقة المتعة يا أخوانا فلا تسقط بحال إلا إذا تنازلت عليها المرأة. بل يعني المرأة قالت خلاص أنا سأطلق ولا أريد منك شيء. أما بت الرجل طلاقها قلت أنا عاوز حقوقي، خلاص ملزم أن يعطيها نفقة الإيه؟ المتعة، وهي نظير ما تمتع بها، ودي ملهاش علاقة بالصداق ولا المهر ولا المقدم ولا المؤخر ولا القائمة، دي موضوع تاني خالص لوحده. معايا يا اخوانا؟ اللي هي نفقة الايه؟ نفقة الايه؟ المتعة. النص الشرعي قال فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. القانون طبعا نظرا لخراب الذمم وتلاعب الناس، كل واحد يقول لك والله انا ما قدرت اديها 5 جنيه، منين اجيب منين؟ فمن هنا جاء القانون وحسم. ليه؟ خشية من تلاعب الناس، ولا خلاص احنا هنشوف هنجعل لنفقة المتعة حد أدنى وحد أقصى، وده اللي بيعمل به، وده إن شاء الله قريب من الصواب. وللقاضي أن يتجاوز. قالوا إن نفقة المتعة تتجاوز بين 24 شهرا إلى 60 شهر. يعني إيه؟ ممكن المرأة دي عاشت مع جوزها قد إيه؟ 5 أيام. وممكن تبقى المرأة دي عاشت مع جوزها قد إيه؟ 35 سنة قائمة على شؤونه ليل نهار، ثم كبر سنها وضعفت فطلق. القاضي قال لك لا، ده 35 سنة ده لازم نعوضها في المتعة. فالقاضي قام حكم ايه؟ حكمت المحكمة ب60 شهر متعة. ايه معنى 60 شهر؟ اي مقدار ما تحتاجه من النفقة الشهرية لمدة 60 شهر. واضح يا اخوانا؟ نشوف بقى الست بتعيش في الشهر تحتاج قد ايه؟ عايشة لوحدة في بيت وسكن وتاكل وتشرب زي اي ناس، كم في الشهر مثلا؟ 500 جنيه. خلاص يبقى 500 في 60 ب 30,000. طب الاسعار غليت والكلام ده كله، حسب ما يترى القاضي، وله ان يزيد على ذلك. نعم؟ الحد الادنى هم 24 شهر اللي هم سنتين. واضح يا مشايخ؟ وهذا بيترى القاضي. ولكن انا عاوز اوصل لك حاجه، ان القانون لما نص على هذا ليس هذا تعدل الحدود ولا حكم بغير شرع الله، بل أراد أن يحسم القضية حتى لا يتلاعب الناس. زي بالضبط مسألة العدة. العدة عندنا 3 حيضات أو 3 أشهر، مظبوط كده، أو وضع الحمل. جه القانون قال لك في مسألة الحيض لم يلتفت إليه، قال لك ما نضمنش لعلها كذابة، فجعل فترة زمنية تقريبا حاجة و60 يوم، إذا مضت تنقضي الإيه؟ تنقضي العدة. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك حتى نفرغ. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة. مظبوط كده؟ مع عبد الله؟ ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي. والإمام النووي فسر، قال إن أم شريك هذه كان عندها سعة من المال، مبسوط، وكان بيتها قريبا من بيت النبي، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتادت كل جمعة بعد ما سيدنا النبي يفرغ من الصلاة تصنع طعاما لكل الصحابة وتقول لهم تعالوا تغدوا. هذه مع كلمة امرأة يغشاها ايه؟ اصحاب. والبيوت يومئذ لم تكن بنفس الاتقان اللي احنا الان، ده كان اعظم بيت يكون على الباب الكبير ستارة، ده هو بيت بقى البيت الكبير. فقال لا، ده امرأة يغشاها أصحابي، ممكن تكون قاعدة في البيت والصحابة جم كلهم دخلوا مرة واحدة يأكلوا، ممكن لعلها فجأة يروا شيئا منك لا يحل لك. هذا معنى كلمة امرأة ايه؟ يغشاها أصحابي، تصنع لهم طعام ثم تدعوهم وتستتر. اكتب عندك: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عندهم. تضعين ثيابك عندهم، طبعا هنا المراد ايه؟ لان البعض استدل بالحديث بجواز نظر المرأة الى الرجل، وهذا استدلال غير صحيح. الغرض ايه؟ ان عبد الله ابن مكتوم كان رجل اعمى، فاذا خد بالك، فاذا دخل البيت كان من عدد الصحابة، وده النص الشرعي، أن يصنع شيئا ليعلم أهل بيته أنه داخل. فلعل ابن مكتوم جاء وزوجته موجودة في البيت ومعاها فاطمة بنت قيس، فابن مكتوم تنحنح وقال: يا أهل البيت، يا ولد أنا جاي مثلا يعني. فسمعت زوجه ولم تسمع فاطمة، فدخل فإذا بفاطمة في ثياب المهنة وهو مش شايف حاجة. أدي معنى كلمة فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. أما مش معنى أعمى بقى تعودي معه وتأكلوا مع بعضكم، الكلام ده غير صحيح يا أخوان. فحرمة نظر المرأة إلى الرجل كحرمة نظر الرجل إلى المرأة ولا فرق. اكتب عندك، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. فإذا حللت فآذنيني، حللت يعني انقضت العدة فاديني خبر. قالت فاطمة فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. خدوا بالكم، فلما حللت قلت له إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. انتبهوا في الجزئية دي، مش معنى ذلك أن معاوية وأبا الجهم خطب فاطمة في العدة، يستحيل، واخد بالك، ولكن بعد انقضاء العدة. وطبعا الصحابة كان عندهم من الشهامة والرجولة يرقبون أي امرأة طلقت أو مات عنها زوجها متى تحل حتى يبادروا إليها، لأن عرف المجتمع أن يكون واحدة ترملت ومحدش يقرب منه. ليه؟ اللي في الدار قالت له هسيب لك العيال وامشي، ده ما ينفعش. فكلمة أما معاوية فخطبني هو وأبا جهل، أي خطبها بعد انقضاء العدة مباشرة. اكتب عندك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة ابن زيد. تقول فاطمة فكرهته. كرهت من؟ أسامة ابن زيد. فكرهته. فقال انكحي أسامة طاعة لله ورسوله. تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. طبعا أسامة بن زيد كان أسود أفطس الأنف دميم الخلقة، تخيلوا. ومرة عائشة حديث في البخاري تقول دخل علينا أسامة فعثر في ثوبه فوقع على أسكفة الباب، يعني العتبة، فسال الدم من منخريه وفمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى. تقول عائشة فقذرته، يعني قرفت منه، واخد بالك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عنه الأذى وقال لو كان أسامة جارية لحليت وكسوت حتى نفقت. يبقى الشاهد أفطس الأنف دميم الخلق أسود، ومع ذلك قال لها يا فاطمة اتجوزوا أسامة. ولكن هو الغزو الفكري وعدم الفهم جعلنا نتخبط. أنا أذكر مرة من المرات، يا مرشد بقطع هذه، اقطع هذه، ده الكلام ده عن واقع بقى، مش واغتبطت به، اغتبطت من الغبطة، أي تمنى الناس أن يكون النساء أن يكون لهم مثل أسامة. لحظة، قال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبط وشكله واغتبط من الغبطة يعني الناس بلغة العامة كده حسدوني عليه اكتب عندك. استدل البعض باعتبار الكفاءة في المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم على المعاوية لا مال له. استدل البعض على الكفاءة بالمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم على المعاوية لا مال له. وهذا الاستدلال مردود بما يلي وهذا الاستدلال مردود عليه بما يلي يا سلام وهذا الاستدلال مردود عليه بما يلي قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الآية قال ابن حجر ما حاصله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآلي. قال ابن حجر أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل وروى البخاري من حديث سهل بن سعد انتهى. وروى البخاري من حديث سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا قال هذا رجل من فقراء المسلمين. هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا من ملء الأرض من مثل هذا، أول السطر. دل الحديث على أن الفقير رغم فقره أفضل من هذا الغني رغم غناه. دل الحديث على أن هذا الفقير رغم فقره أفضل من هذا الغني رغم غناه. ولا يلزم من ذلك أن يكون كل فقير أفضل من كل غني، عنوان في وسط السطر: الكفاءة في الصنعة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر، نصلي وننصرف إن شاء الله راشدين مأجورين، وإلى أن نلتقي في الجمعة القادمة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.